والآن مع الشريط الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الواسطية المنعقد في 15 من شهر صفر لعام 1424 في جامع الملك عبد العزيز بمكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تقدم التعليق على قول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل، وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنما أراد بذلك درء مسألة التشبيه عن مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإثبات عندهم مبني على الاختصاص. ومعنى أن الإثبات مبني على الاختصاص أي أن إثبات الأسماء والصفات يختص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومراده بالتكييف ذكر كيفية لصفة من الصفات، فإن كل كيفية يذكرها ذاكر أو يتخيلها متخيل فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل، والتمثيل هو ذكر مثال للصفة. وترى أن التكييف والتمثيل كلاهما على معنى التشبيه، فإن قيل فما الفرق بينهما، قيل الفرق من جهة أن التكييف هو حكاية كيفية للصفة ولو لم تكن هذه الكيفية على مثال سابق، وأما التمثيل فإن فيه قدرا من القياس بين شيئين، أي ذكر مثال للصفة. وأظن أن الفرق من هذا الوجه يكون واضحا. ثم قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن هنا تحصل كما سيقرر المصنف فيما بعد أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين التعطيل وبين التشبيه والتمثيل، وإذ قد تبين أن التعطيل فرع عن دليل العقل الذي زعمه أصحابه كذلك، وإلا فهو في الحقيقة ليس من حكم العقل وقضائه، فإن التشبيه والتمثيل مذهب لقوم من المتكلمين، وهو فرع عن الدليل نفسه، وهو فرع عن الدليل نفسه كما سيأتي الإشارة إليه. نعم.
بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
قوله ليس كمثله شيء، هذه جملة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد اتفق المسلمون على إمضائها، ولا أحد من طوائف المسلمين يعارض في شأن هذه الجملة ودلالتها، ولهذا تعد هذه الجملة من الجمل التي تذكرها سائر الطوائف في ذكر توحيد الصفات. فأما النفاة للصفات أو لما هو منها فلا شك أنهم يذكرون هذه الجملة ومعناها، لأنه كما ترى ما يذكرونه يكون مناسبا فيما يحصلون لمذهبهم. وترى أن أهل السنة والجماعة يذكرون أن مذهبهم وسط بين التعطيل والتمثيل، فيقولون بأن الله ليس كمثله شيء مع إثبات الأسماء والصفات له. فإن قيل فالمشبهة هل يؤمنون بهذه الجملة من كتاب الله؟ قيل الجواب نعم، فإن من وصفوا بأنهم مشبهة من الطوائف ليس أحد منهم يذهب إلى أن الباري سبحانه وتعالى مماثل مماثلة مطلقة للمخلوقين أو لشيء من المحدثات والممكنات، بل هذا مذهب لم يقل به أحد من المنتسبين إلى قبلة المسلمين. صحيح أن مذهب التشبيه والتجسيم عرف عن قوم من متقدم الشيعة الإمامية كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي وأمثال هؤلاء، وعرف ذكر التجسيم فيما بعد عن جملة من متأخر الحنفية أتباع محمد بن كرام السجستاني الحنفي، إلا أن التشبيه عند الشيعة وعند جملة من الحنفية أتباع محمد بن كرام لا أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول بمماثلة الباري لأحد من خلقه، فإن هذا القدر من المعنى كما هو قدر من الجملة القرآنية متفق عليه. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الجملة من كتاب الله معناها الكلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المماثلة المطلقة لأحد من خلقه، هذا المعنى الكلي قد اتفق سائر أهل القبلة عليه، حتى من قال منهم بالتجسيم كمتقدم أو كقوم من متقدم الشيعة والرافضة أو طائفة من متأخر الأحناف أتباع محمد ابن كرام. صحيح أنك تقول إنه وإن كان هؤلاء المشبهة يؤمنون بهذا المعنى الكلي، إلا أن الآية نفسها دليل على إبطال مذهبهم، فإنهم لم يحققوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء حين قالوا إنه جسم، وحينما مالوا إلى قدر من المشاكلة والقياس في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى وأفعاله. فلا شك أن القوم معهم قدر من التشبيه والتجسيم المخالف لكمال الرب سبحانه وتعالى، ولا شك أن القوم عن المشبهة مخالفون لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن الذي ذكرته قبل يراد منه ألا يفهم أن طائفة من الطوائف الإسلامية تذهب إلى أن صفات الباري كصفات المخلوقين، هذا لا أحد يقول بذلك من المسلمين البتة. وإن حكى بعض المتأخرين من أهل السنة أو غيرهم كما ترى بعض الأشعرية يحكون عن المشبهة، ولا سيما في مقام الرد على الأحناف، أو المعتزلة يحكون عن المشبهة، فإن حكاية أقوال الطوائف بعضهم عن بعض قد يقع فيها أحيانا قدر من الاستطالة، وإن كان أئمة السنة والجماعة عن المتقدمين لم يقع منهم استطالة في ذكرهم لأقوال مخالفهم، ولكن المتأخرين حتى من أهل السنة والجماعة قد يقع من بعضهم بعض الاستطالة في ذكر أقوال المخالفين وأخذ المخالفين بلوازم أقوالهم، فمثل هذا لا يعد مذهبا لأصحابه، وإنما المذهب المعتبر هو ما نطق به القوم. ولهذا نقول إنه لم يقع في كلام السلف رحمهم الله أن ذكروا أقوال المخالفين على غير وجهها، لكن المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة قد يقع منهم زيادة في ذكر أقوال مخالفهم، سواء كان هذا الفقيه باعتباره منتسبا لأحد الأئمة الأربعة، سواء كان ينتسب إلى السنة والجماعة وطريقة الأئمة المحضة، أو كان ينتسب إلى طريقة كلامية، فإن بعض الحنابلة كمثال زادوا في ذكرهم لأقوال الأشعرية، وترى أن بعض الأشعرية زادوا في ذكرهم لأقوال السلفية من الحنابلة وهلم جرا، وهذا أمر مضطرد ليس في الفقهاء الذين مروا في القرون المتأخرة، بل يوجد قدر منه في هذا العصر. فمثلا حين تذكر أصول المدرسة الأشعرية كمثال، ترى أن بعض الباحثين يجعل لها أصولا مبنية ومستشهدا حين يقرر أصول هذه المدرسة في المسائل والدلائل، ماذا يثبتون من الصفات، ما هو مصدر التلقي عندهم، ما هو كذا ما هو كذا، تجد أنه يقرر أصول هذه المدرسة حسب ما يذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه. ولا شك أن طرد منهج الأشعرية في الدلائل والمسائل على طريقة الرازي ليس من العدل، فإن ثمة فرقا بين طريقة الرازي عن طريقة الجويني فضلا عن طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني فضلا عن طريقة أبي الحسن الأشعري، ولا سيما في آخر أحواله التي قرب فيها، ولا سيما في المنهج مذهب أهل السنة والحديث. فإذا الاستطالة لا يسلم منها أحد من الطوائف المتأخرة حتى المنتسبين للسنة والجماعة منهم، وهذا أدب ينبغي لطالب العلم أن يدركه، إلى أن المتكلم وإن كان سنيا فليس بالضرورة أن سائر ما ينقله عن غيره يكون نقلا عدلا وصوابا، وليس بالضرورة أن يكون موجب هذا الغلط هو الكذب المحض، بل قد يكون موجبه غلط في الفهم أو في النقل أو ما إلى ذلك. وتعلم أنه وقع حتى في بعض الكتب المتقدمة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد نقل واسع في ذم أبي حنيفة ورميه بكثير من البدع، وجمهور ذلك لا يثبت منه شيء. فباب الاستطالة هو باب من أحوال النفس والإرادات، وليس معتبرا بالعقائد. فحينما يكون الرجل سنيا أو حتى سلفيا فليس بالضرورة أن كلامه عن الآخرين يكون على طريقة الصواب والجزم، بل قد يقع منه غلط في النقل، ومن ذلك كما أسلفت عند بعض الحنابلة أو غيرهم. ومن ذلك مثلا ما يذكره كثيرا أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، فإنه سني في الجملة ولا سيما في باب الأسماء والصفات، ولكنه إذا ذكر أقوال المخالفين للسلف في باب الأسماء والصفات زاد عليهم زيادة كثيرة ورماهم بكثير من اللوازم إلى حد الزندقة وما يتعلق بذلك، كما صنع مع مخالفيه من الأشعرية. وإن كانت الاستطالة في غير السنية أو في غير السلفية أكثر منها فيهم، وهذا كما أسلفت أنه في متأخر المنتسبين إلى السنة والحديث وليس في أئمة السلف. قول الله تعالى ليس كمثله شيء، يقال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا في الحس أم أنه كان موجودا مفارقا، أم أنه كان شيئا متصورا، أم أنه كان شيئا مفروضا. فإن الرب سبحانه وتعالى منزه عن سائر موارد التشبيه والمماثلة. ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا في الحس كأحوال بني آدم وأفعالهم وصفاتهم، فإن الباري ليس مثلها، أو كان هذا الشيء موجودا ولكن وجوده ليس حسيا وإنما هو وجود مفارق لا يراه الناس ولا يعلمه المخاطبون، فإن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثل هذا الشيء. أو كان هذا الشيء من الأشياء المتصورة بالعقل، فإن كل كيفية لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى تصور العقل لها كيفية، أو كل صفة من الصفات تصور العقل لها كيفية، فإن هذا التصور الكيفي الذي حكم به العقل يعلم أن الله سبحانه منزه عنه. أو كان هذا الشيء ليس متصورا في العقل ولكن الذهن يفرضه، وفرض الذهن هو قبل التصور. ويقصد من هذا الإطلاق بيان أن الله سبحانه وتعالى منزه تنزيها مطلقا عن المثيل والشبيه، فإنه سبحانه وتعالى كما في صريح الآية ليس كمثله شيء. وترى أن الآية من أخص عصم أهل السنة والجماعة أن الإثبات لا يستلزم التشبيه، فإن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الإثبات هنا جاء في مورد النفي، أي جمع بين الإثبات والنفي في سياق واحد، فدل على أن الإثبات ليس معارضا للنفي المذكور في القرآن، بل إن الإثبات لا يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى إلا إذا تضمن هذا التنزيه، وإلا فإن مطلق الإثبات ليس تنزيها، فإن الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، وإنما اختصاص الباري سبحانه وتعالى ليس بأصل الصفة، فإن الله يوصف بالكلام والمخلوق يوصف بالكلام، والله يوصف بالعلم، والمخلوق يوصف بالعلم إلى غير ذلك. وإنما اختصاص الباري سبحانه وتعالى أن ما أضيف إليه من الصفات لا يكون مماثلا لما أضيف إلى المخلوق من الصفات، فإن الصفات الباري متعلقة بذاته، وكما أن ذاته مفكة ومفارقة عن ذوات المخلوقين فإن صفاته سبحانه وتعالى كذلك. لا.
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي أن أهل السنة والجماعة لا ينفون صفة من الصفات قد نطق القرآن بها. وهل عدم نفيهم لصفة من صفات الله التي نطق القرآن بها هو من باب التسليم المحض، أم أنه من باب التسليم والتحقيق العقلي؟ أيهما؟ الثاني، من باب التسليم ومن باب التحقيق العقلي. والمراد من ذلك أنه لا يفهم أن أهل السنة كما يرميهم مخالفوهم أثبتوا هذه الأسماء مع أن ظاهرها التشبيه، أو أثبتوا هذه الصفات مع أن ظاهرها التشبيه، أو على طريقة بعض المخالفين تستلزم التشبيه، فيدعون أن السلف أثبتوها من باب التسليم المحض ومن باب الديانة المحضة. والصواب أن السلف أثبتوا الأسماء والصفات تسليما لله سبحانه وتعالى وامتثالا، وأثبتوا هذه الأسماء والصفات من باب التحقيق العقلي. ومعنى قولنا من باب التحقيق العقلي أي أن المعاني التي دلت عليها هذه النصوص يحكم العقل بوجوبها في حق الله سبحانه وتعالى، وأنها في حكم العقل تعد من الكمال أو من النقص أو من محل التردد، تعد في حكم العقل من الكمال. ولهذا وإن كان المذهب عند السلف يبنى على التسليم، إلا أنه يقال ما من صفة من صفات الله نطق القرآن بها إلا وإذا ذكر أمرها في حكم العقل مضافة إلى الله علم بحكم العقل أنها صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل هل يعني هذا أن سائر الصفات المذكورة في القرآن تعلم بالعقل قبل ورود الشرع، أي قبل ورود القرآن ونزوله؟ فالجواب أن الصفات تنقسم إلى قسمين، وهذا تقسيم اصطلاحي: صفات تعرف بحكم العقل قبل ورود الشرع، ولهذا يصدق بها جمهور من يقر بالربوبية ولو كانوا من المشركين عبرة الأوثان، كاتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم، فإن المشركين في جاهليتهم كانوا يؤمنون بأن الله عليم، وكاتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة، فإن المشركين فضلا عن المسلمين يقرون بذلك. ولا شك أن الإقرار بعلم الرب سبحانه وتعالى وقدرته وعزته وما يتعلق بهذا النوع من الصفات، لا شك أن هذا الإقرار نقول عنه إنه إقرار يعلم بالفطرة، فإن الله فطر الخلق على ربوبيته، ومن أخص معاني ربوبيته أنه بكل شيء أنه بكل شيء عليم. أليس الرب سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذه الفطرة التي محصلها أن الخلق قد أقروا لله سبحانه وتعالى بالربوبية. فما معنى ربوبية الباري؟ من أخص معاني ربوبيته أنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك. ولا يقول قائل هذا توحيد الربوبية وكلامنا في توحيد الأسماء والصفات، لأننا نقول إن هذا تقسيم، يعني تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا اصطلاح. وإلا فإن المشهور عند المقسمين من العلماء الذين تقدم شأنهم شيئا ما أن التوحيد ينقسم إلى توحيد العلم والخبر، وإلى توحيد الإرادة والقصد والطلب وما يتعلق بذلك، باعتبار أن الأسماء والصفات باب من أبواب الربوبية، ولكن خصها بعض أهل العلم بالذكر باعتبار أن مادتها وقع فيه نزاع بين أهل القبلة بخلاف بعض معاني الربوبية الأخرى، وكل هذا مما يستعمل عند أهل العلم ولا إشكال فيه. فالمحصل من هذا أنه يقال إن باب الربوبية من أخص أبوابه باب الأسماء والصفات، باب الربوبية من أخص أبوابه باب الأسماء والصفات. نعم، كنا في معنى
قسم الصفات بالعقل.
نعم، فهذا القسم الأول وهي الصفات التي تعلم بالعقل، والقسم الثاني من الصفات لا يعلم إلا بعد مورد الشرع. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقال إن هذه الصفة علمت بالسمع، وأما العقل فإنه لا يدل عليها ابتداء. ولكن مع هذا وإن كان يقال إن ثمة جملة من الصفات لا يدل عليها العقل ابتداء ولم تعرف إلا بخبر الرسل ونزول الكتب، فإن هذا النوع من الصفات فضلا عن الذي يعلم بالعقل ابتداء، هذا النوع المعلوم بالسمع وحده إذا جاء به السمع فإن العقل يقضي بتصديقه أو بتكذيبه أو لا يحكم فيه بشيء، فإن العقل يقضي بتصديقه، فإن العقل يقضي بتصديقه، فإنه لائق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا علم أن سائر الأسماء والصفات مبنية على التسليم وعلى حكم العقل، سواء كان هذا الحكم حكما قبليا قضى به العقل قبل ورود الشرع أم كان حكما تقريريا. وقد يقول قائل لماذا لا نقف ونقول إنه مبني على الكتاب والسنة؟ نقول إنما نذكر مسألة العقل لأن المخالفين عامة مخالفتهم زعموها من موجب إيش؟ من موجب العقل، فلا بد أن نبين أن العقل موافق للنقل ولا بد. نعم.
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته.
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد هو الميل من جهة أصل اللغة، وما ذكر في كتاب الله فإنه في حق قوم من المشركين، ولهذا ترى أن شيخ الإسلام يستعمل طريقة الاستعمال لها يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل، وحين يقال إن الاستعمال لها يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل فلا يعني هذا التغليط لها، وإنما يعني هذا أنها لا تستعمل إلا بقدر مناسب، وهذا الذي يقصد هنا يتعلق بكون شيخ الإسلام كثيرا يذكر الآيات التي ذكرها الله في شأن الكفار إما من مشرك العرب أو من اليهود والنصارى، أو الآيات التي ذكرها الله عن المنافقين، فترى أن شيخ الإسلام في كثير من كتبه يذكر هذه الآيات في مورد ذم المخالفين للسلف من أهل البدع، فمثل هذا ينبغي أن يبين أو أن يتبين مراده منه، فيقال إن سائر ما يذكره المصنف في كتبه من هذه الآيات التي نزلت في حق قوم من الكفار لم يرد بها مسألة الأسماء والأحكام، أي أن هؤلاء يأخذون حكم الكفار، ولم يرد بها إلا مسألة المشابهة في الأفعال أو المشابهة في الأقوال. ولا شك أن الواحد من المسلمين قد يقع منه مشابهة في الأحوال أو في الأقوال والأعمال لقوم من الكفار، ومن هنا فذكر مسألة مشابهتهم لقوم من المشركين أو اليهود أو غيرهم لا يكون شأنه مشكلا، لكن لا ينبغي أن يفهم أنه يعطي حكم المسلمين من أهل البدع حكم الكافرين من عبدة الأوثان أو غيرهم. ولهذا ذكره لمسألة الإلحاد يقصد بها مسألة التعطيل، فإن عدم التحقيق لإثبات الأسماء والصفات هو نوع من الميل عن الحق في آيات الله وأسمائه وصفاته، ومن هنا سمي قول المعطلة إلحادا من هذا الوجه، وإن كان المتبادر في اصطلاح المتأخرين أن الإلحاد إذا ذكر يقصد به الزندقة المحضة، فهذا ليس مرادا في مثل هذا المورد. نعم.
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له.
نعم، ولا يمثلون صفاته، أي أن أهل السنة والجماعة لا ينفون شيئا من الأسماء والصفات ولا يحرفونها بما يسمى تأويلا، بل يثبتونها على موردها القرآني، بل يثبتونها على موردها القرآني أو النبوي، وكما أنهم لا يعطلونها بالتأويل والتحريف والإلحاد الذي هو الميل بها عن حقها الذي قصد بالخطاب، فإنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي لا يجعلون شيئا من الصفات مشابها لصفات المخلوقين. وهنا مسألة، في مسألة التشبيه لا بد من التحقيق فيها، فإنك إذا نظرت كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت أن الصفات بل وحتى الأسماء التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وجدت أنها مضافة في القرآن نفسه وفي العرف العام الذي أقره الإسلام، مضافة إلى كثير أو أن كثيرا منها يضاف إلى كثير من الخلق. فمثلا قال الله تعالى عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن عبده: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فترى أن السياقين فيهما قدر من الاشتراك. قال عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولما ذكر عبده المخلوق قال: فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عن عبده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى نفسه رحيما وسمى نبيه رحيما بالمؤمنين. وترى أن الصفة الواحدة تأتي في آية واحدة، فإن الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالصفة المشتركة هي صفة الرضا. وقال عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال عن عبده: وقال الملك ائتوني به، إلى غير ذلك. وقال عن نفسه أو سمى نفسه العزيز، وقال في كتابه: وقالت امرأة العزيز، إلى غير ذلك. فترى قدرا مشتركا في ذكر الأسماء والصفات، وهذا صريح في كتاب الله فضلا عن غيره. فهنا يقال إن هذا الذي في القرآن من هذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم المطلق، هو اشتراك في الاسم المطلق. وتقدم معنا في المجلس السالف أن العقائد والمعاني جملة، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، لا تؤخذ من الألفاظ المجردة، أي المقطوعة عن إيش؟ الإضافة والتخصيص، وإنما هو لفظ وكلمة واحدة، سواء كانت اسما أو فعلا ليس له مقارن من القول أو الحال. وإنما المعاني تؤخذ من الجمل المركبة، وإنما المعاني تؤخذ من الجمل المركبة. وتعرف الجمل عند العرب هي ما يسميه النحاة بما كون من المبتدأ والخبر أو كون من الفعل وإيش والفاعل، فهذه هي الجمل التي تحصل المعاني. وأما ما قصر عن ذلك فإن الكلام لا يكون عندها مفيدا، فإنك إن قلت مبتدأ ولم تذكر خبره والسياق والحال لا تدل على خبره فإنك لم تذكر شيئا مفيدا، ولا يمكن أن يحصل معنى من هذا. فيقال إن الاشتراك المذكور في مثل السياق من الآيات السالفة إنما وقع في اللفظ المطلق أو في السياق المركب، أيهما؟ الأول، إنما وقع في اللفظ المطلق، فإن الذي يريد أن يذكر هذا الاشتراك سيقول إن صفة الرضا أضيفت إلى الله وأضيفت إلى المخلوق، وإن السمع أضيف إلى الله وأضيف إلى المخلوق، وهل مجرى من الصفات. فيقال إن الاشتراك، وهذه قاعدة عني الإمام ابن تيمية بتقريرها في كتبه ولخصها في الرسالة التدمرية، الاشتراك في الاسم المطلق، ونعني بالاسم المطلق ايش؟ الذي لم يضف ولم يخصص، انما هو اسم مجرد. الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل بعد الإضافة والتخصيص عقلا. لماذا؟ لأن الاسم المطلق هل له وجود معنوي في الخارج؟ الجواب لا، لا تمثيل له في الخارج، وإنما لا يوجد حقيقته في الخارج إلا بعد إيش؟ إضافته أو بعد تخصيصه. فإذا ما أضيف أو خصص تعلق به معناه في الخارج والوجود. ولهذا هذه الأسماء وإن اشتركت أو جملة منها بين الخالق والمخلوق، إلا أن ما يليق بالله أضيف إليه، وما يليق بالمخلوق أضيف إليه. فلما كان هذا مضافا إلى الله فإن ما أضيف إليه يكون معناه مناسبا للموصوف به، وما أضيف إلى المخلوق فإن معناه يكون مناسبا للموصوف به. وهنا لك أن تقول إن التشبيه أو التمثيل الذي نفته النصوص، وأين نفته النصوص؟ في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. التشبيه والتمثيل الذي نفته النصوص هل هو الاشتراك في الاسم المطلق أم أنه ما كان من المعاني مضافا مخصصا؟ الثاني. أما الاسم المطلق فإن النصوص لم تنفه، ولقائل أن يقول، أو لو قال قائل، وليس له أن يقول، لكن لو قال قائل ألا يكون كمال التحقيق لتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل أن ننفي مشابهة الباري لخلقه في الاسم المطلق وما والاسم المقيد؟ قلنا الاشتراء التشبيه الذي نفته النصوص هو ما كان من الأسماء إيش؟ مضافا مخصصا أو تقول مقيدا إلى غير ذلك. وأما الاشتراك في الاسم المطلق فإن هذا التشبيه أو هذا الاشتراك ليس هو المنفي في النصوص، وتسميته تشبيها فيه نظر، لأن التشبيه مبني على القياس، وليس ثمة عند الاسم المطلق مقيس ومقيس عليه، لأن الاسم المطلق لم يضف إلى أحد بعينه. فترى أن التحقيق أن هذا يمكن أن يسمى تشبيها أو لا يمكن؟ لا يمكن. لما؟ لأن التشبيه يستلزم وجود المشبه والمشبه به، والاسم حال إطلاقه، الاسم حال إطلاقه وتجريده عن الإضافة والتخصيص، هل يمكن أن يتحصل منه مشبه ومشبه به؟ إنما المشبه والمشبه به وجوده وثبوته فرعا عن إيش؟ عن إضافة الاسم. إذا قلت هذا باب زيد وهذا باب عمر، فهنا لك أن تقول إن باب زيد مشابه لباب عمر، أليس كذلك؟ فهنا أثبتنا تشبيها. لكن إذا ما قلنا باب، إذا قلنا إيش؟ باب، هل يمكن لقائل أن يقول إن هذا اللفظ تضمن تشبيها؟ لأنك إن قال تضمن تشبيها ماذا نقول له؟ أين المشبه وأين المشبه؟ لكن حين يقول باب زيد وباب عمر فنعم ثمة مشبه ومشبه به. أما إذا قال باب فإننا نقول إنه لفظ مشترك. وما معنى كونه مشتركا؟ يمكن أن يذكر على غير مورد وعلى غير سياق وعلى غير دلالة. فإذن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم المطلق. لما؟ لأسباب عقلية شرعية. أولها أن الاسم المطلق يمتنع ثبوت المشبه والمشبه معه، ومن هنا امتنع أن يسمى وروده تشبيها. فلو قال قائل أليس النفي حتى في الاسم المطلق أبلغ في تنزيه الله عن خلقه؟ لو قال قائل هذا القول ماذا يكون جوابه؟ يقال لا. لما؟ لأنه لولا هذا الاشتراك في الاسم المطلق لما تحصل ماذا؟ لما تحصل العلم بأسماء الله وصفاته، لما تحصل العلم بأسماء الله وصفاته. ولذلك بعض المعطلة الذين بالغوا في مسألة تنزيه الله سبحانه وتعالى لما وجدوا القرآن يذكر العلم مضافا إلى الله مضافا إلى العبد، ويذكر الرحمة مضافة إلى الله مضافة إلى العبد، قالوا إن هذا من باب الاشتراك اللفظي، ومراد المناطق بالاشتراك اللفظي إيش؟ أن اللفظ هو اللفظ، ولكن ليس هناك أدنى نسبة من المعنى بين إيش؟ بين المرادين. وقالوا إن هذا من باب إيش؟ التنزيه، الكلام الذي أضيف إلى المخلوق ما هو؟ هو ما يعبر به من القول الذي هو بحرف وصوت. الكلام الذي أضيف إلى الله قطعوا أدنى نسبة من المعنى تتعلق بالكلام الذي أضيف إلى المخلوق، جعلوا الاشتراك اشتراكا لفظيا. هل هذا من التنزيه أم أنه عند التحقيق من التعطيل؟ من التعطيل. لماذا؟ لأنه لو قيل في أسماء الله وصفاته إنما ذكر منها مضافا إلى المخلوق هو من باب الاشتراك اللفظي، الذي معنى الاشتراك اللفظي أنه لا توجد أدنى نسبة مطلقة ولا مقيدة من المعنى بين المضافين. لو وقع هنا سؤال صعب لا جواب لهم عنه، هل يمكن أن يعلم ما يتعلق بربوبية الله أو لا يمكن أن يعلم؟ لا يمكن العلم به، لأن الله إذا قال عن نفسه إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، نفقه معنى كوني سميعا بصيرا أو لا يمكن أن نفقه؟ لا يمكن. ولا يقول قائل إن سمعه أي أنه يسمع عباده، حتى المعتزلة لما قال هو الإدراك، الإدراك مبني على تحصيل هذا القدر المشترك، فمن قال في باب الأسماء والصفات إنما أضيف منها إلى المخلوق هو من باب المشترك اللفظي يقال هذا ممتنع، لأنه يستلزم عدم فهم الخطاب القرآني المضاف إلى الله. ومن هنا أبطل شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة، وهي ما زعمه الرازي مذهبا لأبي الحسن الأشعري، وقال إنه غلط على الأشعري في هذا المسلك، والأشعري وأئمة المتكلمين يعلمون فساد هذه الطريقة التي تقول إن هذا من باب المشترك اللفظي. فإن قيل إذن ثمة نسبة، نقول لابد أن يفصل القول، هل هذه النسبة في المضاف المقيد أم أنها في المطلق؟ في المطلق، والمطلق كما أسلفنا ليس هو من باب التشبيه، لأنه لا يمكن أن يحصل منه مشبه وإيش ومشبه به، فهي نسبة كلية لا وجود لها في الخارج، بها يعلم الخطاب، بها يعلم ويفقه الخطاب. ولهذا جميع المسلمين ومن يعرف لغة العرب حتى من الكافرين إذا قرأوا قول الله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فقهوا المعنى أو لم يفقهوه؟ فقهوه. وهل فقههم له يستلزم أن الباري يكون مشابها ومماثلا للمخلوقين؟ كلا، مما يدل على أن الإثبات مناسب للعقل والفطرة ولو كان صاحبها ليس على دين مسلمين. ولهذا لا ترى أن أئمة الشرك والجهل الذين وصفهم القرآن بالسفه والجهل وغير ذلك من مشرك العرب، لا ترى أن أحدا من العرب المشركين قد اعترض على آية من آيات الأسماء والصفات، مما يدل على أنها إيش؟ مناسبة لعقولهم. وتعلم أنهم ما فتئوا يبطلون القرآن، حتى قالوا إنه سحر يؤثر، وحتى قالوا عن النبي إنه كاهن ومجنون إلى غير ذلك. فلو كان من قضاء العقل عندهم أن صفات الباري منتفية أو أن الإثبات يستلزم التشبيه أو ما إلى ذلك لاعترضوا على كتاب الله بذلك، كما اعترضوا في مسألة البعث في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخره. نعم.
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له.
لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب، هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب. وحين يقال إن معناها متقارب فباعتبار أن كل اسم من هذه الأسماء يفيد اختصاصا بمورد أكثر من الآخر، ولكن ليس منها واحد يتضمن اختصاصا يمتنع أن يكون مرادا في الآخر. والمصنف ليس من طريقته ذكر المترادفات في مثل هذه التقارير التي يقصد منها التحقيق، ولكن ذكر المترادف أو المتضمن للآخر هو من باب التحقيق للمعنى، فهو لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ولهذا ترى أن كل اسم يمكن أن يفسر بمعنى الآخر، وإن كان تفسيره بمعنى الآخر لا يلزم أن يكون من باب المطابقة، فقد يكون من باب التضمن أو نحو ذلك. نعم.
ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
ولا يقاس بخلقه. أما أنه سبحانه وتعالى لا سمي له، فهذا أعني السمي ينزه الباري عنه سبحانه وتعالى، ولا كفء له أيضا ينزه الباري عنه، لأن الله يقول هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ولا مثل له، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فنفي هذه الأسماء الثلاثة بين. ولكن قول المصنف ولا يقاس بخلقه، قد يقول قائل إن المصنف هنا نفى القياس، مع أن لفظ القياس لم يذكر في الكتاب أو في السنة نفيه. فيقال كجواب مجمل وثمة بعده جواب مفصل، أن المصنف إنما نفى القياس المقيد، فقال ولا يقاس بخلقه، ولا شك أن النفي على هذا التقييد نفي صحيح. ثم هنا جواب مفصل، هل يستعمل في حق الباري سبحانه وتعالى القياس إذا ذكر باب الأسماء والصفات؟ فهل هو باب يستعمل فيه مورد القياس أم أنه لا يستعمل فيه؟ ترى في جواب متأخر أهل السنة أنهم يقولون إن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولى. فيقولون إن قياس الشمول وهو ما يستوي فيه جميع أفراده، أو قياس التمثيل وهو ما يعطى فيه الفرع حكم الأصل. فيقال عندهم إن قياس التمثيل والشمول مما ينزه الباري عنه، فلا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى قياس الشمول ولا قياس التمثيل. وقياس الشمول هو بمعنى العموم، وقياس قياس الشمول معنى العموم، قياس التمثيل هو ما يعطى فيه حكم الأصل للفرع، وهو المستعمل في الجملة عند الفقهاء. قالوا ولكن يستعمل بحق الله قياس الأولى، وهو المذكور في مثل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى. قبل بيان مراد أهل السنة بقياس الأولى والقاعدة المشهورة التي ذكرها ابن تيمية وجماعة تحت مسألة قياس الأولى المضاف إلى الله، هنا تحصيل لا بد منه. يقال التحقيق أن استعمال لفظ القياس مضافا إلى الله غلط. التحقيق أن استعمال لفظ القياس مضافا إلى الله غلط من جهة الأصل. لما؟ لأن هذا اللفظ في اللغة يعني اشتراكا إضافيا بين المقيس والمقيس عليه، وأنه فرع عن الأسماء المطلقة أو الأسماء المضافة. القياس فرع عن الاشتراك، يقع فرعا عن ايش؟ الاشتراك يقع عن المطلقة، فتقول ان اللفظ مشترك وهو مطلق. اما القياس فانه فرع عن ايش؟ عن الاضافات والتخصيصات والتقييدات، اي فرع عن الجمل، اليس كذلك؟ ومن هنا يقال انه ليس مناسبا في حق الباري سبحانه وتعالى، فإنه باعتبار أصل اللغة يفيد قدرا من التشبيه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قيل نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ القياس في مثل هذا المورد. والمثل الأعلى وإن وافق جملة مما يسميه أهل المنطق والاصطلاح بقياس الأولى فإننا نسميه المثل الأعلى ولا يصح أن نسميه من باب القياس، ولا سيما إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. فمحصل هذا أن لفظ القياس لا يجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقريره في مورد الأسماء والصفات ابتداء، ولكن إذا تكلم مع المخالفين فإنه لا بأس هنا أن يتكلم مع أهل الاصطلاح من باب البيان باصطلاحهم، فيقال إنما ذكرتموه مسمى بقياس الأولى نثبته على معنى أنه المثل أو على اسم أنه المثل الأعلى، على أنه المثل الأعلى. وأما من فسر الآية ولله المثل الأعلى أي القياس الأعلى فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما المثل بمعنى إيش؟ الوصف، وليس بمعنى القياس الأعلى أو القياس الأولى، إنما المثل بمعنى الوصف. ومن هنا لا ينبغي أن يكون في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون في حق الباري قياس الأولى، لأن هذا اللفظ فيه غلط من أصل اللغة، وإنما يقال إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الرب لا يقاس بخلقه. وأما ما يسميه هؤلاء بقياس الأولى فإن المناسب منه هو ما سماه القرآن بالمثل الأعلى. ولك أن تقول إن المثل الأعلى المذكور في القرآن أخص مما يسميه أهل المنطق والاصطلاح بإيش؟ بقياس الأولى. فلما لم يكن بينهما تطابق امتنع أن يطلق هذا الاسم الشرعي على هذا الاسم الاصطلاحي، باعتبار أن الاسم الاصطلاحي أوسع في المراد من الاسم الشرعي. ولكن إذا ذكر القول مع المخالفين قيل ما يسمى بقياس الأولى هو من حيث معناه المناسب يكون ثابتا، ولكن اللفظ يتردد فيه. وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي والسني وللمسلم عموما أن يقتفيها، إلى أنه ما يصح في مورد الرد سواء كان الرد على مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد من ملل الكفر، ما يصح في مورد الرد لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير، فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابتداء للمسلمين وإما أن يكون إيش؟ من باب الرد. فما صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون صحيحا أو على أقل تقدير أن يكون مناسبا لمقام إيش؟ التقرير. وكأن هذا يعطيك نتيجة من نوع أظهر أن مقام التقرير أضيق من مقام الرد أو العكس. أيهما أضيق، مقام التقرير أو مقام الرد؟ مقام التقرير. فما يقع فيه كثيرون من أن ما استعمله بعض أهل السنة في مقام الرد ينقلونه إلى مقام التقرير، هذا النقل ليس مناسبا. ولهذا ما ذكر مسألة القياس قياس الأولى وما يتعلق بها إلا في مقام تقرير الرد على المخالفين في مسألة القياس، وإلا في أصل تقرير السلف والمتقدمين ليس لهذا الاسم مورد من جهة التقرير أبدا. وينبغي دائما أن تبنى العقيدة عند المسلمين على مقام التقرير القرآني أو النبوي، وأما مقام الرد فإنه يتوسع في شأنه عند الأئمة. نعم.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا.
فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وهذه ضرورة عقلية وهي ضرورة شرعية، وترى أن المصنف هنا يستعمل باب الضرورات، فإن المخالف إذا ما ألزم بجملة من الضرورات، وأعني بالضرورات أي المعاني المسلمة، وهذه طريقة فاضلة في الجدل وهي مستعملة في القرآن، وهي الاستدلال على المختلف بإيش؟ بالمؤتلف. أن تستدل على المختلف فيه بما بالمؤتلف عليه أو بالمتفق عليه. وهذه طريقة تراها كثيرا تستعمل في القرآن. فلما خالف المشركون مثلا في توحيد العبادة وإفراد الله بالتوحيد ذكر الله سبحانه وتعالى إقرارهم بتوحيد إيش؟ الربوبية من باب الاستدلال على المختلف فيه أو المخالف فيه عند المشركين وهو الألوهية بالموافق أو المتفق عليه معهم وهو الربوبية. فهذه طريقة معروفة حتى في علم الجدل والمنطق الاستدلال على المختلف فيه بالمؤتلف عليه. فالمصنف يقول لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ولما كان أعلم بنفسه فإن ضرورة حكم العقل تعني أنه يقتفى ما يتعلق بأسمائه وصفاته مما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يمتنع أن يكون أحد من خلقه أعلم به سبحانه وتعالى من نفسه. فلما علم هذا الامتناع وجب تصديق سائر ما ورد به القرآن من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله.
وأصدق قيلا أي قولا، ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن حديثا أي أبلغ. وكما أسلفت أن الغلط في المعاني إما أن يقع، إما أن يكون سببه العجز أو فساد الإرادة. الغلط في المعاني إما أن يكون سببه العجز أو فساد الإرادة. العجز عن البيان، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإما أن يكون سببه فساد الإرادة، والله سبحانه وتعالى لا أحد أصدق منه. فلما كان بيانه سبحانه وتعالى لخلقه في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلم أن معاني الآيات في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على ظاهرها، ولا يحق لأحد أن يقول إن المسلمين اختلفوا فيها كما اختلف فقهاؤهم في آيات الأحكام، فإنه يقال إن باب الأحكام مبني على تحصيل الحكم المختص، وأما باب الخبر فإنه مبني على التصديق والتكذيب. لا يحق لأحد أن يقول إن المسلمين اختلفوا في الأسماء والصفات كما اختلف فقهاؤهم في آيات الأحكام، يقال هذا غلط من جهة العقل. لماذا؟ لأن آيات الصفات هي من باب الخبر، أليس كذلك؟ والخبر ليس أمام العقل فيه إلا إما التصديق وإما التكذيب، ولهذا ليس له غير هذا المورد، بخلاف آيات الأحكام فإنها باعتبار تحصيل الحكم المختص. وتعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عامة ما يذكر هو أمر ونهي، والأمر والنهي إذا ذكرت معانيه المفصلة قيل قد يكون الأمر على الإيجاب، وقد يكون الأمر على الاستحباب، وقد يكون الأمر على إيش؟ الإباحة. وأن النهي قد يكون من باب التحريم، وقد يكون من باب الكراهة والتنزيه. فلما وجد هذا التفصيل في الأحكام هنا تعلق اختلاف الفقهاء بها بخلاف مورد الخبر. ولهذا مما يدلك على هذا المعنى أنك لا ترى أحدا من طوائف المسلمين ينازع في دلالة قصص الأنبياء، أليس كذلك؟ بل كلهم يصدقون بها على معنى واحد في الجملة ولا يختلفون في تفسيرها. وقد تقدم معنا أن مخالفة من خالف في باب الأسماء والصفات ليست فرعا عن النظر في آيات القرآن، إنما هي فرع عن علم الكلام. نعم.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون.
ثم رسله أي رسل الباري سبحانه وتعالى صادقون مصدقون. الرسل عليهم الصلاة والسلام أخص من الأنبياء، وظاهر القرآن أن كل رسول فإنه نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. هذه قاعدة بينة من مجموع النصوص. وأما الفرق بين النبي والرسول فإن المتأخرين من أهل السنة وغيرهم تكلموا فيه كثيرا. ومن أشهر التفريقات المتداولة في الكتب المتأخرة أن الرسول من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا الحد مع شهرته هو من أفسد الحدود، بل إنه مناقض للشرع والعقل. فإن النبي إذا أوحى الله إليه شرعا كيف يمكن أن يقال إنه لم يأمره بإيش؟ بتبليغه. ومعلوم أن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا قومهم ببلغوا عني ولو آية. التبليغ يؤمر به كل من آمن بالله سبحانه وتعالى، حتى العامة فإنهم مأمورون بالتبليغ لما إيش يقدرون عليه. وترى أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين كتموا العلم ونبذوه وراء ظهورهم أو لم يبلغوه أو ما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه، أي واجبا، حقا بمعنى إيش؟ واجبا، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. وتعلم أن دلالة النبي لسائر أوجه الخير لا يلزم بالضرورة أن تكون سائرها نزلت بوحي إيش خاص، وإنما عرفها من مجموع رسالته. فإذا كان واجبا عليه الدلالة على أوجه الخير العامة، فما بالك بالوحي إيش فما بالك بالوحي الخاص. ولهذا هذا التعريف لك أن تقول لا يعلم من أين دخل على كتب العلماء. والغريب أن ثمة بعض المسائل فيها أقوال مناقضة للشرع ومناقضة للعقل، كما سلف تعريف التواتر، وأن الحديث المتواتر هو ما ترواه جماعة عن جماعة إلى آخره، ثم يقولون إنه ليس له مثال من جهة السنة. وهذا يعني أن السنة لا يكون منها شيء إيش متواتر، وأشد من ذلك نتيجة أن السنة لا يحتج بها في العقائد إلا في حديث أو حديثين قل أو عشرة. فمثل هذه الحدود هي من الحدود الباطلة التي دخلت على بعض كتب العلماء. فإن قيل: فما التحقيق في معرفة الفرق بين النبي والرسول؟ قيل: الذي دلت عليه مجموع النصوص دلالة بينة أن الرسالة أخص من النبوة، وأن كل رسول فإنه نبي ولا يلزم أن يكون النبي رسولا. وهذا ما يسميه المناطقة بالرسم، فإن ما دلت عليه النصوص هو الرسم بين مسألة الرسالة ومسألة النبوة، فالرسم بين من النصوص. وأما الحد، ويقصدون بالحد أو بالتفريق بين الرسم والحد أن الحد هو الذكر لماهية الشيء، وأما الرسم فإنه تمييز الشيء عن غيره. وتعلم أن التمييز لا يلزم منه تعيين الماهية. الإمام ابن تيمية رحمه الله له كلام حسن، يقول: إن جمهور متقدمي النظار كانوا يعتبرون الأشياء بالرسم، حتى جاء المتأخرون فاستعملوا فيها ما يسمى بالحد. قالوا: ومعلوم أن الحد في كثير من الموارد لا يكون ممكنا، وإنما غاية ما يمكن أن يقع ما يسمى بالرسم. أذن؟ طيب، نقف على هذا المعنى، نستكمله إن شاء الله بعد صلاة العشاء وبين الأذان والإقامة. إذا كان شيء من الأسئلة يعني بعد العشاء لا يكون معنا وقت الأسئلة، ومن شاء من الإخوة أن يجدد وضوءه أو ما إلى ذلك.
نعم. لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ثمة أسئلة تسأل عن توضيح قول المصنف رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
تقدم الجواب عن هذا أن قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي أنهم لا يخرجون بآيات الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن عن معناها المراد بها. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لا يقولون فيه ما تقول المعطلة إنه بمعنى استولى، بل يقولون إنه استواء يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ألا يصح أن يكون في الاسم المطلق تشابه باعتبار ما هو في الأذهان، وهل يكون التشابه والاشتراك في الاسم المطلق هما من باب الترادف؟
الذهن قد يفرض شيئا من ذلك باعتبار المحاكاة لما هو في الخارج، وأما أن الاسم المطلق يستلزم في الذهن التشابه فإن الأمر ليس كذلك، وكما أسلفت أن ما يفرضه الذهن ليس بالضرورة أنه يكون مناسبا أو صحيحا، فإن ثمة فرقا بين ما يتصوره الذهن والعقل وبين ما يفرضه، فإن الذهن قد يفرض المحال. فإذا ما قلت أن الذهن قد يفرض في المطلق التشابه بين شيئين، قيل هذا عند فرض الذهن له قد خرج الذهن عن الإطلاق إلى التقييد، فإن الخروج عن الإطلاق إلى التقييد لا يلزم بالضرورة أن يكون لفظيا أو في الخارج، فقد يكون في الذهن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله مسألة القدر المشترك بين الصفات مثل البصر لله سبحانه والبصر للمخلوق، والقدر المشترك بينهما هو إدراك المبصرات، لكن الإشكال عندي حفظكم الله هو ما هو القدر المشترك مثلا في صفة الساق واليد والأنامل وغيرها مما هو في هذا الباب من الصفات التي هي عند المخلوق أبعاد وأجزاء، أرجو توضيح ذلك.
نعم. أولا لا نقول إن القدر المشترك بين السمع أو بين البصر المضاف إلى الله والمضاف إلى المخلوق هو الإدراك للمبصرات، فإن لفظ الإدراك لم يستعمل في هذا المورد إلا عند المعتزلة الذين فسروا السمع بإدراك المسموعات أو البصر بإدراك المبصرات، بل هو قدر يعقله العقل مطلقا وإن كان لا يلزم أن يعين له حروف مختصة. وأما ما يقول في بقية الصفات فما هو القدر المشترك، فكما أسلفت أن القدر المشترك ليس بالضرورة أن يكون محصلا على معنى جزئي، بل قد يكون وهو الأصل فيه أنه محصل على معنى كلي. نعم.
ثمة أسئلة تسأل عن تعريف النبي والرسول على الصحيح، وسائر أيضا يقول: هل يصح التفريق بأن النبي هو المجدد الذي يكون مجددا للشرع من قبله، والرسول هو من يأتي بشرع جديد؟
نعم، هذه مسألة لم تستكمل في الأصل، والأظهر في الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول هو من بعث بأصل التوحيد، أي في قوم قد انحرفوا عن الإسلام إلى ألوان من الشرك أو فسدت ملتهم، وأما النبي فهو من بعث في قوم هم في الجملة على أصل التوحيد ولكن شريعتهم قد دخلها الفساد والتحريف ودخل عليهم البغي وما إلى ذلك، كما هو الحال في أنبياء بني إسرائيل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما صحة قول من قال أن أبا الحسن الأشعري في آخر حياته لم يعد إلى مذهب أهل السنة والجماعة رجوعا كاملا، بل بقي معه شيء من مذهبه السابق كما ذكرتم في المجلس السابق، جزاكم الله خير؟
نعم، هو أولا ليس في آخر حياته. لماذا؟ لأن الأشعري رحمه الله ترك مذهب المعتزلة وهو ابن الأربعينات، أي في عشر الأربعين، فلم يكن ذلك متأخرا منه في تركه لمذهب المعتزلة، وهو لما ترك الاعتزال أعلن أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقصد قصدا فاضلا في تحصيل مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، ولكنه أصاب شيئا منه وفاته كثير من ذلك، فصار الأشعري باعتبار الانتساب في طوره الأول ينتسب للمعتزلة وفي طوره الثاني ينتسب لأهل السنة، وباعتبار حقائق المذهب في طوره الأول معتزلي وفي طوره الثاني على مذهب ملفق من أقوال السلف وأقوال ابن كلاب وبعض أصول المعتزلة وأصول أخرى مجموعها ما سمي بمذهب الأشعري. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين عوارض اللفظ وعوارض المعاني المذكورين في مسألة الحقيقة والمجاز؟
عوارض اللفظ هي المصطلحات المحضة، هي المصطلحات المحضة، أن تسمي هذا السياق باصطلاح معين، كان تسميه حقيقة أو تسميه مجازا أو تسمي اسم من الأسماء بمصطلح معين كالفاعل والاسم والتمييز وغير ذلك. وأما عوارض المعاني فباعتبار أن هذا يعود إلى أصل المعنى، أن هذا لفظ استعمل في غير ما وضعته العرب وهذا لفظ استعمل فيما وضعته العرب، فعاد الأمر إلى المعنى كما ترى. نعم.
هذا يقول نرجو توضيح قياس الشمول بالمثال.
قياس الشمول هو العموم كما أسلفت، وهذا هو التحقيق عند أو هو القول الذي عليه محقق أهل الأصول، أنه لا فرق بين العموم المطلق وبين قياس الشمول. لكن ثم تبحث لشيخ الإسلام رحمه الله ولمن أراد الرجوع إليه أن يراه في كتابه درء التعارض، هو ينتهي إلى نتيجة أن قياس التمثيل في حقيقته متفرع عن قياس الشمول. نعم.
هذا يسأل على المراد بالتخصيص والإضافات الواردة في كلامكم.
التخصيص والإضافات أي عدم بقاء اللفظ على الإفراد، فإنك إذا قلت باب فهذا لفظ مفرد، وأما إذا أضفته أو خصصته أو قيدته فهذا هو التخصيص والإضافة، إذا ما قلت هذا باب زيد أو ما إلى ذلك، وليس بالضرورة أن الإضافة هنا هي الإضافة على معناها عند النحاة. نعم.
يقول نرجو إعادة القاعدة في باب الصفات المنفية، هل يشترط فيها النص أو لا؟
هي أو هو عن السؤال لا يمكن أن ترى له جوابا مطلقا، فإنك إن قلت هي مبنية على النص صح لك أن تقول إيش؟ نعم. وإذا قيل هل هي مبنية على النص صح لك أن تقول لا، فإذا قلت نعم فباعتبار أن النص دل على تنزيه الباري عن كل ما يليق به، أليس كذلك؟ وإذا قلت ليست مبنية على النصوص فباعتبار أنه لا يقال لا تنفى صفة معينة إلا وقد صرح النص بنفيها على التعيين. نعم.
هذا سؤال يقول ورد في الحديث أن الله خلق آدم على صورته، هذا الحديث لا يستلزم التشابه من كل وجه، فهل معنى هذا أن هناك وجوها أخرى يكون فيها تشابه؟
ما في هذا الحديث هو ما يقع في سائر النصوص، والحديث كما هو معلوم ثابت في الصحيح وجاء مضافا في ما روى الإمام أحمد وغيره، خلق الله آدم على صورة الرحمن أو فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا هو التفسير المعروف عند أهل السنة والجماعة للحديث، وهو ليس من باب التشبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة يدخلون الجنة قال على صورة القمر، ومعلوم أن الماهيات أن ماهية هؤلاء الذين يدخلون الجنة من المؤمنين الذين وصفوا بالنص بأنهم على صورة القمر لا يمكن أن تكون ماهيتهم مماثلة لماهية القمر، بل ولا حتى أن الصورة مماثلة لماهية الصورة. نعم.
هذا سؤال يسأل عن حكم الأشاعرة، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ وآخر يسأل عن الطوائف المفترقة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، حكمهم في الآخرة هل هم مخلدون في النار أم أنهم يخرجون منه، مع أن بعض الطوائف قد لا يحمل أصل الإسلام كالجهمية والرافضة الغلاة، أفيدونا؟
التقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة أحيانا يستلزم ذكر بعض الطوائف المخالفة، والأشعرية هم جملة من المسلمين، وهذا لا أحد من المحققين ينازع فيه، ولم يذهب إمام محقق إلى تكفير الأشاعرة لا جملة ولا أعيانا، فإذا من الأصل فيهم أنهم من أهل الإسلام والقبلة الذين تثبت لهم أحكام الإسلام في الدنيا والآخرة، وفيهم قدر واسع من العلماء من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث وغير ذلك، ولكن مع هذا فإن مذهبهم خارج عن مذهب السلف، ولا يضاف أعيان متكلميهم إلى السنة والجماعة، بل يضافون إلى علم الكلام أو إلى طريقتهم المختصة وهي الأشعرية، فينبغي أن يعتدل في هذا الشأن. وهنا قدر آخر من التوضيح، وهو أنه إذا ذكرت مثل هذه الطائفة فليس المقصود أن من مبنى معتقد المسلم أنه يقصد المباينة لكل من ظهر منه قدر من المخالفة للسلف، فإن هؤلاء كالأشعرية مثلا وإن كان معهم قدر من المفارقة للسنة فإن معهم جملا واسعة من الموافقة للسنة، وكما أسلفت في أول مجلس إن أخص ما يمكن أن تفسر به الطائفة الناجية المنصورة أن نقول إنها الطائفة المتمسكة بإيش؟ بالإسلام، أليس كذلك؟ وهي قيل هذا فإن الأشاعرة مسلمون ومتمسكون بأصول الإسلام الكلية والعملية، ولكن في مسائل الأصول النظرية عندهم قدر واسع من المخالفة، لا يهون شأن هذه المخالفة، بل بعض أصولها مأخوذ عن الجهمية ومعلوم حكم السلف في مقالات الجهمية، ولكن مع ذلك فلا بد من قدر معتدل. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ذكره لمفارقة مذهب الأشعرية لمذهب الأئمة والسلف إلا أنه يبين أن الأشاعرة هم جملة من أهل الإسلام، وأن فيهم الفقهاء والعلماء وفيهم الأولياء وما إلى ذلك. ولا ينبغي أن كل من رمي ببدعة أو ضلالة أو مروق عن السنة والجماعة من وجه أن يكون هذا موجبا لمنابذته من كل وجه، فإن المنابذة من كل وجه لا تكون إلا في حق من خرج عن مادة الإسلام كلها. ولهذا لو سميت كثيرا من العلماء لعرفت، يعني لو سميت أنت ولو قرأت في كتب السير لعرفت قدرا واسعا ممن عرفوا في الإسلام بقدم راسخة في العلم في الفقه أو في أصول الفقه أو في التفسير أنهم كانوا على مذهب الأشعري. وحتى الأشعري نفسه كان إماما فاضلا في الديانة وفي قصد السنة والجماعة، ولكن مع هذا فيبقى أن مذهب الأشعرية من حيث أصوله النظرية ومن حيث منهجه مذهب مفارق للسنة والجماعة، ولا سيما أن هذا المذهب ابتلي ببعض الغلاة المتعصبين المنابذين لأهل السنة والحديث كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله، فإن مثل هذا الرجل أفسد مذهب الأشعرية وأوجب كثيرا من المفارقة. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول إن المتقدمين من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وفضلاء الحنابلة، وإن كان عندهم قدر من الغلط وهم التميميون من الحنابلة، كانوا متوالفين متسالمين حتى حدثت فتنة القشيري وتحزب الحنابلة على جهة والأشعرية على جهة، فالمذهب الأشعري فيه فروقات أصول وليست يسيرة عن مذهب الأئمة المتقدمين، ولكن مع ذلك فليس ينبغي أن يقصد عند المسلمين أو عند أهل السنة أو ما إلى ذلك من الإطلاقات كثرة المباينة والمفارقة وخاصة في مثل هذا المذهب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن كثيرا من أصحابنا يعني الحنابلة ما كانوا يعدون أبا الحسن الأشعري إلا من متكلمة أهل الحديث. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين السلفي والسني؟
السني كلمة أسبق وأصدق في الإضافة، فإنها إضافة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة أسبق فإنها مستعملة عند المتقدمين. وأما السلفي فهو إضافة إلى السلف، ويقصد بالسلف أهل القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وكلا اللفظين صحيح، فإنه يقال عن من قصد الحق وحصله إنه سني، ويقال عنه إنه سلفي، فهذا إطلاق صحيح وهذا إطلاق صحيح. وإنما الذي لا ينبغي هو المنع من أحدهما، كما يقع من البعض أنه يقول لا يكون التمييز إلا إذا قيل بالسلفي، وإذا استعمل أحد اللفظ السني قيل هذا ليس محققا للسلفية بل لا بد أن يترك هذا اللفظ إلى لفظ السلفي. بل الصواب أن هذا لفظ له معنى مناسب، فهو إضافة إلى السنة والجماعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما أسلفت أقدم من جهة الاستعمال. والسلفي أيضا هو لفظ مناسب إضافة إلى مذهب السلف أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فهذا وهذا كلاهما ألفاظ صحيحة وأصح منها وأجود منها المسلم، إلا إذا استلزم الأمر التمييز بغير ذلك، وهذا من باب التقييد. نقول أصدق منها وأشرف منها المسلم لأنه استسلام لله، أليس كذلك؟ ولكن إذا استدعى الأمر كما في تقرير العقائد بين طوائف المسلمين المختلفة فإنه يقال هذا قول أهل السنة تمييزا لهم عن غيرهم. وأما في سائر الإطلاقات كالمخاطبة والمنادات فإنه في الأمر والنهي يقال يا مسلمون ويقال يا معشر المسلمين في باب الأسماء المطلقة، وأما في باب تمييز العقائد فإنهم يميزون. ولهذا ترى أن الله في القرآن إذا ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فإن المؤمنين هنا يدخل فيهم العصاة ولا يدخلون، يدخل أهل الكبائر في اسم الإيمان في مورد الخطاب مهما كانت كبائرهم، ولكن إذا ذكر مقام الثناء والامتياز فإن أهل الكبائر يدخلون في اسم الإيمان أو لا يدخلون، لا يدخلون. ولهذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا من الفقه. فإذا ما استدعى الأمر ذكر لفظ السلفي أو السني فإن هذا يكون مناسبا، وإذا كان المورد مورد خطاب عام وتوجيه عام فإنه يخاطب به سائر المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.